الحمد لله. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. قال في بيان هذين البيتين: أما الصلاة من الله فهي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ففيها حصول الخير. اختلف العلماء في معنى الصلاة من الله عز وجل، فمنهم من قال إنها الرحمة، ومنهم من قال إنها الثناء على عبده في الملأ الأعلى، ومنهم من قال غير ذلك. والقول الأول مشهور عن جمع كثير منهم، ومع ذلك فهو ضعيف، لأنه مصادم لبعض النصوص الشرعية، كقوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فغاير سبحانه وتعالى بين الصلاة والرحمة، فلو كانت الصلاة نفس الرحمة لم يغاير بينهما. وهناك وجوه أخرى ذكرها غير واحد من العلماء، ومن أفضل من صنع ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام. فالصحيح في هذه المسألة أن الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فإذا قيل مثلا إن الله عز وجل يصلي على فلان، فالمقصود بذلك أنه يثني عليه في الملأ الأعلى. وقول الشيخ رحمه الله: ففيها حصول الخير، هذا من لوازم صلاة الله عز وجل على عبده، لأن الله تبارك وتعالى إذا أثنى عليه في الملأ الأعلى فلازم ذلك أن يحصل له الخير في الدنيا والآخرة. ومن أثنى عليه الله عز وجل فهنيئا له. والأمر كما قال بعض السلف: ليس الشأن في أن تحب الله، وإنما الشأن في أن يحبك الله. فإذا أحبك الله عز وجل وأثنى عليك في الملأ الأعلى، وما وحصل لك بعد ذلك من وضع القبول في الأرض، فهنيئا لك، فإنك على أمر عظيم إن شاء الله. قال: والسلام فيه دفع الشر والآفات. هذا هو أصل معنى السلام. السلام في أصله يدل على معنى التسليم من الشرور والآفات ونحوها. ومن أسماء الله تعالى السلام، فالله سبحانه وتعالى هو السلام، والمقصود بذلك أنه يسلم من الآفات والشرور والنقائص ونحو ذلك، فلا يكون في ذاته شيء من ذلك بحال. وصفة السلام في حق الله تعالى صفة ذاتية فعلية، والمقصود بذلك أن الله عز وجل سلام في ذاته، ويسلم من شاء من خلقه. فأما سلامه في ذاته فقد قدمنا معناه، وهو أن الله عز وجل سلام من الآفات والشرور والنقائص. وأما تسليمه لمن يشاء من عباده، فالمقصود بذلك أنه يسلم عباده من الشرور والآفات والبلايا والمصائب ونحو ذلك. وهذه الصفة الفعلية تتعلق بقدرته ومشيئته جل في علاه. قال: والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا هو التعريف الشائع للرسول عند طائفة كثيرة من العلماء، ويفرقون من خلاله بين الرسول والنبي، فيقولون إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وهذا الفارق مع شهرته عن جمع كثير من العلماء فيه ضعف، لأنه مصادم لنصوص عديدة في كتاب الله تعالى، كمثل قول الله عز وجل: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلى آخر الآية. فهاتان الآيتان وما يشبههما دليل على أن النبي مرسل كالرسول، فبطل الفارق بينهما من هذه الحيثية. ومن العلماء من يفرق فيقول: النبي هو من بعث بشرع موافق لشرع من كان قبله، والرسول هو من بعث بشرع مخالف لشرع من كان قبله. وهذا التفريق أيضا لا يخلو من نظر، لما ثبت في كتاب الله تعالى من تسمية بعض الأنبياء رسلا مع كونهم لم يبعثوا بشرع جديد، كإسماعيل عليه السلام، فإنه كان مبعوثا بشرع أبيه إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك فقد قيل فيه رسول. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان ماذا؟ صادق الوعد، وكان رسولا نبيا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه ليس من شرط الرسول أن يأتي بشرع جديد. والصحيح في هذه المسألة ما قاله رحمه الله، أعني شيخ الإسلام، من أن النبي هو من بعث إلى قوم موافقين له، والرسول هو من بعث إلى قوم مخالفين له. فالنبي يكون شأنه التعليم ونحوه في حق أناس موافقين له في الجملة، وأما الرسول فيبعث إلى قوم مخالفين له، لا يعلمون شيئا عن رسالته أو تعاليمه أو نحو ذلك، ويكونون مخالفين له في رسالته وشريعته، فيبعث إليهم حتى يعلمهم هذه الأشياء ويدعوهم إليها. هذا هو الصحيح في هذه المسألة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. تذكرت الآن أمرا كان ينبغي أن أنبه عليه في بداية هذا المجلس، وهو ما حصل لي في المجلس الماضي من التردد في التفريق بين الحمد والشكر. حصل لي شك أثناء الكلام، والصحيح في هذه المسألة أن الحمد يقع على الصفات والأفعال جميعا، كان التردد مني في هذا الجانب، فالحمد يقع على الصفات والأفعال جميعا، وأما الشكر فلا يقع إلا على الأفعال فحسب. فكان ينبغي أن أنبه على هذا في بداية المجلس، والحمد لله الذي ذكرني. نعم، الشكر على الأفعال فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: والخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله فلا نبي بعده. لم يتكلم رحمه الله على ما قاله من وصف الرسول بالقرشي، وهذا أمر واضح في الحقيقة لا يحتاج إلى تعليق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرشي النسب، وهو خير قريش على الإطلاق، وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير قريش على الإطلاق، بل خير ولد آدم على الإطلاق. قال رحمه الله تعالى: والخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله فلا نبي بعده. هذه مسألة عقدية من أصول الإسلام والإيمان لابد من اعتقادها في حق كل مسلم، وهي مشهورة بحمد الله تعالى عند عوام المسلمين، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، لقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كذلك: وختم بي النبيون. فهذه مسألة من أصول الديانة لا يحل اعتقاد خلافها على الإطلاق، فكل من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو كذاب. قال بعد ذلك: وآل النبي هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، فيدخل فيهم الصحابة، فيكون عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على العام لمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح والتقى الكامل الذي أوجب لهم مفاخر الدنيا والآخرة رضي الله عنهم. اختلف العلماء في تفسير كلمة الآل، هل تطلق على أهل بيت الرجل فقط أم تطلق على أتباعه وأنصاره؟ والصحيح هو القول الثاني، ومما يدل على أصحيته قول الله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالمقصود بالآل هنا بلا شك أتباع فرعون وأنصاره، وقد تكلم ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى على هذه المسألة في كتاب جلاء الأفهام. فإذا قيل آل النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود بذلك أصحابه وأتباعه وأنصاره على دينه إلى أن يشاء الله عز وجل. قال: فيدخل فيهم الصحابة، وهذا لا إشكال فيه، فيكون عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على العام، وهذا هو الصحيح عند العلماء أيضا في هذه الحالة، لأن العلماء اختلفوا في عطف الصحب على الآل، هل تكون كلمة الآل في هذه الحالة مطلقة على أهل البيت فحسب لعطف الصحب عليهم، أم تكون مطلقة على الأتباع والأنصار ويكون عطف الصحب من باب عطف الخاص على العام؟ الصحيح هو هذا القول الثاني، وهو الذي اعتمده الشيخ رحمه الله في هذا التعليق على منظومته. قال: لمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح والتقى الكامل الذي أوجب لهم مفاخر الدنيا والآخرة رضي الله عنهم. لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم، وهذه مسألة عقدية من أصول الإسلام، لا شك أنهم حازوا من ذلك النصيب الأوفر، فلا بد أن نعتقد فيهم العقيدة الحسنة، لا بد أن نثني عليهم ونترضى عنهم ولا نذكرهم إلا بالجميل، لأنهم لا شك يستحقون هذا لمكانهم العظيم في دين الله عز وجل وما ثبت من تزكيتهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفصيل الكلام على ذلك يكون في المعتقد إن شاء الله. قال بعد ذلك: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. قال في بيان هذين البيتين: يعني أن منن الله على العباد كثيرة، وأفضل ما من الله على عبده به هو العلم النافع. وضابط العلم النافع كما قلت في النظم أنه يزيل عن القلب شيئين وهما الشبهات والشهوات. منن الله على عباده كثيرة كما سبقت الإشارة إليه في المجلس الماضي بحمد الله عز وجل. وأفضل هذه المنن على الإطلاق العلم النافع، لأن العلم النافع هو الذي يحصل به خيرات الدنيا والآخرة. وإذا فقد هذا العلم النافع فإنه لن يجني الإنسان إلا الشر، لن يحصل في دنياه إلا على التخبط والتيه والضلال، ولن يحصل في أخراه إلا على العقاب، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وضابط العلم النافع كما قلت في النظم أنه يزيل عن القلب شيئين وهما الشبهات والشهوات. عبر عن ذلك رحمه الله بقوله في النظم: يزيل الشك عنك والدرن. فالشك هو الشبهات والدرن هو الشهوات. الشبهات هي التي تقدح في المعتقد فتؤدي بالعبد إلى الكفر أو البدع، نسأل الله السلامة. وأما الشهوات فهي التي تقدح في العمل والتقرب فتؤدي بالعبد إلى المعصية، نسأل الله السلامة كذلك. فضابط العلم النافع أنه يدفع عن القلب هذين المرضين اللذين هما الشبهات والشهوات، فإذا اندفع هذان المرضان معا كان العلم نافعا. قال الشيخ: فالشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب وقسوته، وتثبط البدن عن الطاعات. فعلامة العلم النافع أن يزيل هذين المرضين العظيمين. الشبهات تورث الشك لأنها تقدح في المعتقد كما ذكرت، والشهوات تورث قسوة القلب والمعصية لأنها تقدح في العمل والتقرب كما أشرت أيضا. فعلامة العلم النافع أن ينحي هذين المرضين ويقضي عليهما، لابد من إزالتهما معا. وأما إزالة أحدهما فقط فلا تكفي، ولا يكون العلم نافعا في هذه الحالة. فإن من العلم ما يزيل الشبهات دون الشهوات، من العلم ما يجعل صاحبه على معتقد جيد ومنهج سليم، لكنه لا يزيل عنه الشهوات، فيكون العبد في هذه الحالة مقيما على معصية الله عز وجل، قاسي القلب لا يعمل بعلمه. فهل علمه في هذه الحالة يكون نافعا؟ الجواب لا. ومن العلم من يدفع عن صاحبه الشهوات دون الشبهات فيجعله أتقى ما يكون، أزهد ما يكون، أورع ما يكون، ولكنه يكون على معتقد فاسد، نسأل الله السلام. فلا يكون العلم في هذه الحالة أيضا علما نافعا. قال: ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين، وهما اليقين الذي هو ضد الشكوك، الثاني الإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب المثمر للأعمال الصالحة الذي هو ضد الشهوات. من علامة العلم النافع أيضا أنه لا يقف عند مجرد تنحية هذين المرضين، وإنما يورث للعبد ضدهما. فنحن نتكلم في مقامنا هذا على تخلية وتحلية. فالتخلية إنما تكون بتنحية هذين المرضين من القلب، والتحلية إنما تكون بإدخال ضدهما. فضد الشك اليقين، إذا محت الشبهات وزالت، وزال ما يكون فيها من الشك، فإنه لا بد أن يحدث ضد ذلك الذي هو اليقين. وإذا محت الشهوات وزالت قسوة القلب، فإنه لا بد أن يحدث ضد ذلك الذي هو الإيمان الموصل لعمران القلب وتعميره بالأعمال الصالحة وما يكون بعد ذلك من انعكاس هذا الأمر على البدن. فلا بد أن يكون القلب سليما صافيا خاليا من الأمراض، ولا بد أن يكون البدن عاملا بطاعة الله عز وجل. فلا بد من التخلية والتحلية. فالعلم النافع لا يقف عند مجرد التخلية، بل يأتيك بالتحلية، فيحصل عندك اليقين الذي هو ضد الشك، ويحصل عندك الإيمان التام الذي هو ضد الشهوات. قال: فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة، ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين، وبهما تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كلما ازداد حظك من هذا العلم النافع الذي ذكرنا ضابطه وحده، كلما زاد يقينك وكلما زاد إيمانك، لأن هذا العلم النافع كما عرفنا يورثك هذين الأمرين. فكلما زاد نصيبك منه كلما زاد نصيبك منهما. فكلما زاد علمك كلما زاد يقينك، وكلما زاد علمك كلما زاد كلما زادت سلامة قلبك، وكلما زاد تقربك وعملك لله عز وجل. قال في هذين الأمرين: بهما تنال الإمامة في الدين. واستدل على ذلك بقول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلابد من تحصيل هاتين الصفتين، لابد من تحصيل الصبر ولابد من تحصيل اليقين. ولن تحصل الإمامة إلا بهما، فلا يكون الرجل إماما في الدين حتى يتحلى بالصبر واليقين. وهذا هو الذي يقول فيه شيخ الإسلام رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ويقول فيه تلميذه ابن القيم رحمه الله: إذا تزوج الصبر باليقين ولد منهما الإمامة في الدين. فعلى من أراد أن يكون إماما في دين الله تعالى أن يتحلى بهاتين الصفتين. وإذا تفقدت شأن الأئمة قديما وحديثا فإنك تجدهم متحلين بهاتين الصفتين. وأما الذي لا يصبر ويستعجل النتائج ويجأر بالشكوى والتبرم والاعتراض على الله عز وجل فإنه لن يكون إماما أبدا، لأنه لابد من البلاء ولابد من الامتحان، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يمكن الرجل حتى يبتلى. فلابد أن يحصل لك الابتلاء، ولا يشترط في هذا الابتلاء أن يكون ابتلاء حسيا كما يظن كثير من الناس. لا يشترط أن تذهب إلى المعتقل ولا أن يقبض عليك ولا أن يحدث كذا وكذا، بل لعل الابتلاء المعنوي يكون أشد من الابتلاء الحسي. المهم أن يحدث ابتلاء، فإذا حدث ابتلاء فلابد من الصبر. وأما الذي لا يصبر فلن يكون إماما في الدين. وكذلك الذي لا يكون عنده يقين، الذي لا يكون عنده يقين بوعد الله عز وجل وأنه آت لا محالة وأنه منصور في الآخرة إن لم يكن في الدنيا، فهذا أيضا لن يصل إلى الإمامة ولن يصل إلى هذه المكانة العظيمة. نعم. الابتلاء المعنوي يكون بأذية الناس عن طريق إطلاق الشائعات أو التنفير أو السخرية أو السب أو نحو ذلك، فكل هذه ابتلاءات عظيمة. نعم، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا من الابتلاء لا شك. فليس بالضرورة أن يكون الابتلاء حسيا، بل قد يكون ابتلاء معنويا على هذه الشكل: انفضاض الناس عن الداعية، هذا ابتلاء في حد ذاته، طعنهم فيه وتنفيرهم عنه وعن دعوته، هذا ابتلاء في حد ذاته، كلامهم فيه ونسبته إلى الباطل والضلال في المعتقد، كل هذا من الابتلاء. وقد يكون هذا الابتلاء المعنوي أشد من الابتلاء الحسي. نعم نعم، لأنه يجعله يعني في صراع دائم، نسأل الله السلام، ماذا يرد على كذا وماذا يرد على كذا وكيف سيكون موقفه من كذا. وكلام الناس أمر صعب، وهذا أمر لا يحتاج إلى إيضاح، كلام الناس هذا أمر صعب جدا. أي شيء أصعب عليك من أن ترى الناس يتكلمون في معتقدك ومنهجك وينسبونك إلى البدعة مثلا، أو يتكلمون في عرضك أو يتكلمون في دينك، أي شيء بعد هذا. فليس بالضرورة أن يكون الابتلاء حسيا، كما ذكرت من شأن كثير من الناس يرفعون من شأن هذا النوع من الابتلاء جدا ويقولون: ما شاء الله، فلان قضى في السجن كذا وكذا وقضى في المعتقل كذا وكذا، صار هذا من النياشين التي تعلق على الصدور. وقد يكون اعتقاله بحق، ولست أبالغ في هذا، قد يكون اعتقاله بحق. الله يهديك. فكيف يقال في حقه مثل هذا الكلام؟ لو أنه اعتقل بحق وقبض عليه بحق وكان ضالا في معتقده مضرا لعباد الله عز وجل، فكيف يوضع على صدره نشان بمقتضى هذا؟ فلابد من الفقه في دين الله عز وجل، بارك الله فيكم، ولابد من وضع الأمور في نصابها. قال: ودرجات اليقين ثلاث، كل واحدة أعلى من الأخرى: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين كعلمنا الآن بالجنة والنار. عندي قلق في العبارة في النسخة التي بين يدي: فعلم اليقين في كعلمنا الآن الجنة والنار، هذا قلق في العبارة، ولعل الصواب ما ذكرته. فعلم اليقين كعلمنا الآن بالجنة والنار، أو في الجنة والنار على التقديم والتأخير في أصل العبارة. نعم، على كلمة إيش؟
كم الدنيا كعلمنا الآن الجنة والنار.
عندك في الدنيا. نعم نعم هكذا يستقيم المعنى. نعم فعلم اليقين في الدنيا كعلمنا الآن بالجنة والنار. ينبغي أن يضاف حرف جر إلى لفظ الجنة وأن تضاف إضافة بوجه معنى. قال وعين اليقين إذا ورد الناس القيامة وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فرأوهما قبل الدخول وحق اليقين إذا دخلوهما. هذه درجات ثلاث لليقين ذكرها غير واحد من أهل العلم، وهي عين اليقين وهي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هكذا على هذا الترتيب، كل واحدة أعلى من أختها كما قال الشيخ رحمه الله. وقد ضرب على ذلك مثالا جيدا يستوعب هذه المراتب الثلاث، وهو العلم بالجنة والنار أو اليقين بالجنة والنار. فاليقين بالجنة والنار يكون في صورة علم اليقين إذا علمنا بوجودهما، وهذا هو الحاصل عندنا الآن بحمد الله عز وجل، نعلم تماما أن هناك جنة ونارا وأنهما موجودتان مخلوقتان، فهذا هو ما يسمى بماذا؟ بعلم اليقين. وأما عين اليقين فلا يكون هذا إلا في القيامة، إذا رأى الناس الجنة رأي عين ورأوا النار رأي عين، فهذا هو ما يسمى بعين اليقين. فعين اليقين هو رؤيتك للشيء ومعاينتك له. وأما حق اليقين فلا يتحقق إلا بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفريق الأول ولا يجعلنا من الفريق الثاني. فحق اليقين هو معايشتك للشيء وملابستك له. وقد ذكرنا أن هذه المراتب تتفاوت، فعين اليقين أعلى من علم اليقين وحق اليقين أعلى منهما. ولهذا فيقين النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من يقين كل أحد. لماذا؟ لأنه رأى أمورا لم نرها وعايش أمورا لم نعايشها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في هذه الحياة الدنيا، ثبت هذا في حديث المعراج، ليس أمرا ضعيفا ولا موضوعا ولا كذا، ثبت في حديث المعراج في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ووصف ترابها ونحوه. فحصل له صلى الله عليه وسلم حق اليقين. قال الشيخ رحمه الله وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ويجتهد كل الاجتهاد في تحصيله، وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله، ويبدأ بالأهم فالأهم منه، ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها. قال وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، لأن ثمر الشجرة تابع لأصلها، فإذا كان الأصل صحيحا سليما كان الثمر كذلك ولا بد. فالعلم لا شك أنه أصل صحيح سليم نافع، فلا يثمر إلا كل نافع ولا يثمر إلا كل طيب. وأما الجهل فإنه أصل خبيث مر لا قيمة له ولا وزن، نسأل الله السلامة والعافية، فلا يكون ثمره إلا على هذه الشاكلة عياذا بالله تعالى. وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي لطالبه كما قال الشيخ رحمه الله أن يجتهد في تحصيله ويعلي همته في ذلك، ويحرص على الأهم فالمهم منه، ومن أهمه كما قال رحمه الله معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها. فلا بد لطالب العلم أن يكون عارفا بأصول هذا العلم، لأن هذا هو الذي يجعله مؤصلا راسخا فيه ويجعله على دراية تامة حسنة به. وقد ذكرنا في خواص القواعد الفقهية أنها تمثل أصولا وضوابط للعمليات الفقهية، للمسائل الفقهية العملية. إذن فالقواعد الفقهية التي ندرسها في هذه الرسالة إن شاء الله تمثل جانبا من أصول العلم، فحري بطالب العلم أن يكون حريصا على معرفتها. ماشي حبيبي. قال فلهذا قلت فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. قال في بيان هذه الأبيات وهذا لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه وحفظه لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع. هذا هو الذي ذكرناه بتوفيق الله تعالى في تعريف القواعد الفقهية، فلا نعيد بذكره مرة أخرى. وفيما يتعلق بأصل الأبيات التي ذكرتها آنفا فقد بيّن فيها رحمه الله تعالى خطته في جمع هذه القواعد، وذلك في قوله هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. فخطته رحمه الله إنما كانت في جمع هذه القواعد من كلام أهل العلم، فأصل هذه القواعد إذن إنما هو كلام العلماء كابن تيمية وابن القيم وغيرهما من العلماء الأعلام. ثم قال بعد ذلك: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. المولى من أسماء الله تعالى التي ثبتت في النصوص الشرعية، كقوله تعالى: نعم المولى ونعم النصير. واسم الله المولى يدل على صفة الولاية، وصفة الولاية في حق الله تعالى تنقسم عموما إلى قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة، وقد سبق الكلام على هذا قريبا في القواعد الأربع على ما أذكر، صحيح؟ في القواعد الأربع، نعم. طيب، إذ كان الأمر كذلك فأريد من يذكرنا بهذين القسمين. ما المقصود بالولاية العامة وما المقصود بالولاية الخاصة؟ طيب، بأي معنى الولاية العامة مع الخلق أجمعين؟ بأي معنى؟
بمعنى أنه معهم سمع.
طيب، هناك جوانب أخرى. نعم هذا هو، نعم هذا هو، نعم هذا هو. طيب الخصوص، كمل بقى. لا كمل بقى. نعم 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 نعم، ويسددهم ويهديهم ويهديهم. نعم، أحسنت، بارك الله. ومن العلماء من قال إن اسم الله المولى خصوصا يدل على الولاية الخاصة خاصة، يدل على الولاية الخاصة خصوصا. وأما الولاية العامة فتستفاد من اسم الله الولي، لأن الولي كذلك من أسماء الله تعالى، كما في قوله تعالى: فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فاسم الله الولي تستفاد منه الولاية العامة، وأما اسمه المولى فتستفاد منه الولاية الخاصة. وأما العفو فقد ذكره الشيخ رحمه الله في هذا البيت مع المغفرة، والفرق بينهما كما قال القرطبي رحمه الله في تفسيره أن العفو قد يكون قبل العقوبة أو بعدها، وأما المغفرة فلا يحصل معها عقوبة أصلا. وأعيد مرة أخرى: العفو قد يكون قبل العقوبة أو بعدها، وأما المغفرة فلا تحصل معها عقوبة أصلا. وهذا الجانب في حق المغفرة يتبين خصوصا إذا نظرت في تعريفها، فإن تعريفها كما قال ابن القيم رحمه الله: ستر الذنب ومحو أثره ووقاية شره. ليست المغفرة مقتصرة على مجرد ستر الذنب فقط كما يقول ذلك من يقوله، وإنما لابد من هذا كما قال رحمه الله، لابد أن تكون مشتملة على ستر الذنب ومحو أثره ووقاية شره. ووقاية شر الذنب لا تتحقق إلا بدفع ماذا؟ بدفع عقوبته، لأن من شر الذنب العقوبة، نسأل الله السلامة والعافية. من شر الذنب ومن غوائل أثره والعياذ بالله أن يعاقب صاحبه عليه، إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما في كليهما معا، نسأل الله السلامة والعافية. فالمغفرة إذا حصلت فإن شر الذنب يوقى بالكلية، يوقى منه بالكلية، فلا تحصل عقوبة أصلا مع المغفرة. وأما البر فهو اسم جامع لكل ألوان الخير، ومن أسماء الله تعالى البر، كما في قوله تعالى: إنه هو البر الرحيم. فالبر هو الذي يقوم مع عباده بجميع ألوان الخير. بهذا يتم الكلام على المقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ونبدأ في المجلس المقبل بإذن الله تعالى الكلام على صلب المنظومة وما ذكر فيها من القواعد الفقهية، نسأل الله الإعانة والتوفيق. نعم.
هو أنا ذكر إذا ورد نفس الصيام، فممكن برضو نقول اللي هي بالنسبة لعين النخيل.
نعم.
الشيخ يقول إذا ورد نفس الصيام وتر في الجنة،
نعم.
ممكن نقول ساعة النوم الواحد ينظر
كم. يمكن، نعم، أحسنت. هذا من مظاهر علم اليقين، ولكن قد يقال إن علم اليقين إنما نتحدث عنه بالدرجة الأولى لا في عالم البرزخ، وإنما في عالم الشهادة. سواء وقع هذا العين، لا نتكلم طبعا عن الجنة والنار، نتكلم على عين اليقين عموما، سواء وقع عين اليقين هذا في الدنيا أو الآخرة، لأن المقام هنا يختلف عن مقام البرزخ الذي يكون في القبر. فلو أننا تكلمنا على اليقين من هذه الحيثية لم يدخل معنا ما ذكرته، وإلا فلو كان شاملا للمقامين جميعا فيمكن أن يكون ما ذكرته إن شاء الله من باب عين اليقين. نعم. الأصل الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، طالما ان انت ما انا بقول لحضرتك اهو، طالما ما فيش تأكد يبقى الأصل ان المياه دي طهرة، طالما ان انا مش متأكد ان هي نجسة يبقى الأصل ان هي ايه طاهرة. انما انا مثلا معدي اعزك الله على بلاعة مجاري مثلا وشايف المياه اللي حواليها طبعا يعني اللون بتاعها طبعا لون نجس ومعروف الرائحة طالعة والكلام معروف، فلو جه شيء من هذه المياه على الثياب يبقى المياه دي نجسة ما فيش فيها مشكلة. انما مثلا مياه مرشوشة في الشارع او مدلوءة او كذا او كذا ما فيش مشكلة، طالما ان احنا مش متأكدين ان هي نجسة يبقى الاصل ان هي طاهرة. لا، موطن الاصابة بس، موطن الاصابة ايوه هو ده بس. ده صحيح، ده صحيح، نعم نعم صحيح. نعم نعم. وسيأتي معنا إن شاء الله كقاعدة فقهية في قول الشيخ رحمه الله والأصل في مياهنا الطهارة إلى آخر كلامه. نعم. مدارج السالكين ولا منهج السالكين؟ لمن مدارج السالكين؟ طيب نعم، في هذه المسألة نعم، لمن أراد أن يتوسع، لمن أراد أن يتوسع في هذه المسألة ليرجع إلى هذه المطولات كالمدارج وغيره.